الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب الحج: باب في إرداف الحج على العمرة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت رضي الله عنها: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في اختصاره لصحيح مسلم، قال: باب في إرداف الحج على العمرة، أي من أهل بالعمرة ولبى بها. فإرداف الحج أي أن يضيف الحج إلى العمرة بالنية، فينوي الحج مع العمرة فيكون بذلك قارنا، وهذا يفعله من أهل بعمرة وقد ساق الهدي. من أهل بعمرة وقد ساق الهدي فإنه يردف الحج إلى العمرة، يضيف الحج إلى العمرة بالنية ليصبح قارنا، فإذا ذهب لا يفعل فعل المتمتع يطوف ويسعى ويقصر، لا يفعل ذلك، بل قرن بعمرته حجا فيبقى على إحرامه، لأنه ساق الهدي ليس له أن يتحلل قبل أن يبلغ الهدي محلة. أيضا يفعل ذلك من كان مثل الحالة التي حصلت لأم المؤمنين عائشة، أهلت بعمرة لكنها لما وصلت مكة أو قربت من مكة بسرف حاضت، فأضافت إلى عمرتها حجا وصارت بذلك قارنا رضي الله عنها، وبقيت على إحرامها إلى يوم النحر. أورد هنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج. عائشة رضي الله عنها ممن أهل بعمرة، مثل صويحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لما وصلت سرف قرب مكة حاضت، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تجعل نيتها حجا وعمرة، فأصبحت بذلك قارنا. قالت ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد. ما معنى لم يهد؟ أي لم يسق معه هديا فليحلل، يعني ليتحلل من عمرة، ليطف ويسعى ويتحلل. قال ومن أحرم بعمرة وأهدى، أي ساق معه الهدي، فلا يحل حتى ينحر هديه. هذا موضع الشاهد للترجمة، فلا يحلل حتى ينحر هديه، بمعنى أن يدخل الحج مع العمرة فيصبح قارنا، فلا يحل حتى ينحر. ومن أهل بحج أي مفردا فليتم حجه، فليتم حجه، يعني إذا كان قد ساق الهدي. أما من أهل بحج ولم يسق الهدي فقد أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقلبوا ذلك عمره وأن يتحللوا، لكن هذا في حق من ساق الهدي، من أهل بحج وقد ساق الهدي فليتم حجه، فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها فحضت، هذه الحيضة حصلت لها بسرف قرب مكة، فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، في يوم عرفة طهرت رضي الله عنها، ولم أهلل إلا بعمرة مثل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج، وأهل بحج وأترك العمرة، وأهل بحج وأترك العمرة. ما معنى وأترك العمرة؟ تترك أعمال العمرة، لكن العمرة باقية بالنية، والمراد هنا بالترك ترك الأعمال، ترك أعمال العمرة، لأنها بسبب الحيضة لا يمكنها الاتيان بها، الحيضة استمرت معها إلى يوم عرفة. لو كانت طهرت قبل ذلك الوقت عندها فرصة أنها تعتمر وتتحلل ثم تلبي للحج، لكن بقيت عليها حيضتها إلى يوم عرفة. فمعنى وأترك العمرة أي تترك أعمال العمرة، لأنه لا يمكنها الإتيان بها، لكنها أدخلتها في الحج بالنية فصارت بذلك قارنا. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. هذا جاء في روايات أخرى للحديث أن هذا بناء على طلب منها رضي الله عنها، يعني لم يأمرها أو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن معها ابتداء، بل طلبت منه ذلك، وبناء على طلبها أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، وأحرمت منه بعمرة مستقلة فعلتها بعد حجها. نعم.
قال رحمه الله باب الاشتراط في الحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال: فأدركت.
قال: باب الاشتراط في الحج والعمرة. اشتراط في الحج والعمرة أن يضيف على النية عندما ينوي الحج أو العمرة أو ينويهما معا أن يضيف إلى ذلك الاشتراط. الاشتراط أي إن حبسه حابس وحصل له مانع يمنعه من إتمام حجه أو إتمام عمرته أن محله حيث حبسه ذلك الحابس. وفائدة هذا الاشتراط إذا اشترط عند النية، فائدة هذا الاشتراط أن المحرم إذا حصل له ما يمنعه من إتمام نسكه جاز له التحلل ولا شيء عليه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن ضباعة بنت الزبير ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وباعة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة، أي بسبب المرض، ولهذا جاء في رواية وجعة وفي رواية شاكية، فكان معها شيء من المرض وكانت تخشى رضي الله عنها أنها ما تستطيع تواصل الحج، وإني أريد أن أحج، وهذا من حرصها مع يعني ثقلها ومرضها راغبة فيه وتظن أنها ما تستطيع أن تواصل، مع ذلك تريد أن تحج وتسأل ما الذي يوجهها إليه عليه الصلاة والسلام. قالت: فما تأمرني؟ قالت: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني، بمعنى أن من وصل إلى الميقات وهو يخاف أن لا يتمكن بسبب مرض مثل ضباعة أو خوف عدو أو غير ذلك من الأسباب، فإنه يشترط، فيقول مثلا: لبيك عمرة، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط. وهذا الاشتراط كما قدمت فيه فائدة، أنه إذا فعلا حبسه حابس ومنعه مانع من المواصلة لحجه وعمرته يتحلل ولا شيء عليه. قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. أن محلي مكان تحللي من الإحرام، حيث تحبسني أي حيث يحصل المانع الذي هو لم تتمكن بسببه من إكمال عمرتها، فهناك تحل من إحرامها ولا شيء عليها. لكنها رضي الله عنها ما كانت تخاف أن يحصل لم يحصل، هو أنها قد لا تتمكن من الحج، لم يحصل ذلك، بل يسر الله لها وأتمت حجها، ولهذا قال: فأدركت، أي أتمت حجها ولم يحصل لها حابس ومانع يمنعها من إتمام حجها. نعم.
قال رحمه الله: باب من أحرم عليه جبة وأثر الخلوق. عن يعلى بن منية رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال: وأحسبه قال: كغطيط كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك.
قال: باب من أحرم وعليه جبة وأثر الخلوق. أثر الخلوق الطيب، ماذا يصنع؟ ماذا عليه أن يفعل؟ من أحرم عليه جبة وعليه أيضا أثر الخلوق، إذا تنبه لذلك أو علم أن هذا من محظورات الإحرام، أو كان قد وضع ذلك ناسيا ويعرف أنه من محظورات الإحرام، أو أنه لا يعرف أنه من محظورات الإحرام ووضع الخلوق ووضع الجبة، الذي عليه في هذه الحالة أن ينزع هذه الجبة ويزيل هذا الخلوق ويمضي في عمرته. قال: عن يعلى ابن منية. منية هذا اسم أمه رضي الله عنه، وأبوه اسمه أمية، يعلى بن أمية، تارة ينسب إلى أمي وتارة ينسب إلى أبي. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، موضع بين مكة والطائف، عليه جبة وعليه خلوق نوع من الطيب، أو قال أثر صفرة، ومر معنا أن أو سيأتي معنا أن المحرم لا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس. فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ سؤاله عن هذا اللباس، كيف يصنع في العمرة في وضع اللباس؟ وأفادت بعض الروايات أن هذا السائل عنده علم شأن الحج، أنه لا يلبس فيه المخيط ولا يمس الطيب، وكانه ظن أن العمرة تختلف، ظن أن العمرة تختلف عن الحج، فسأل ماذا يصنع في العمرة، ماذا يصنع في العمرة. قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فستر بثوب. وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. كان يعلى عنده أمنية يتمنى أن تحصل له، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، كان يتمنى أن يحصل له ذلك. فوافق هذه المرة أنه عند النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل عليه. وبعض الصحابة يعرفون أن هذه أمنية عند يعلى، ومنهم عمر يعرف أن يعلى يتمنى أن يحصل له ذلك. فقال عمر: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر رضي الله عنه طرف الثوب، لأنه كانوا يغطونه بالثوب عليه الصلاة والسلام، فرفع طرف الثوب، فنظرت إليه له غطيط، قال: أحسبه كغطيط البكر. البكر الصغير من الإبل، والغطيط صوت كشخير النائم. قال: فلما سري عنه أزيل ما كان به، وذهب ما كان به عليه الصلاة والسلام من شدة في بسبب نزول الوحي، قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أي أن المحظورات التي تعلم أنها ممنوعة في الحج هي كذلك ممنوعة في العمرة. وإذا أهللت بعمرة أصبحت محرما، تلزمك المحظورات، تجنب المحظورات التي تلزم من أهل بالحج. وسيأتي في الترجمة التي تلي هذه الترجمة ما يجتنب المحرم من اللباس. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجتنب المحرم من اللباس. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.
قال: باب ما يجتنب المحرم من اللباس. ما يجتنب المحرم من اللباس. المحرم، دلت النصوص أن أنواعا من الألبسة لا يجوز له أن يلبسها، وهي الألبسة المفصلة على البدن والتي يسميها الفقهاء المخيط، مفصلة على البدن، إما على هيئة البدن كاملا كالقميص ونحوه، أو على هيئة بعض البدن كالسراويل، ومثل السراويل الفنيلة، أو اللباس الذي هو لطرف من أطراف البدن مثل الجوارب. هذه الألبسة لا يلبسها المحرم، وإنما يلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. قال: باب ما يجتنب المحرم من اللباس. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، إلى آخره. نلاحظ هنا أن السائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم من الثياب، وكان الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عما لا يلبس. والسائل يسأل عما يلبس، والنبي عليه الصلاة والسلام أجابه بعما لا يلبس. أيضا في آخر جواب النبي عليه الصلاة والسلام أضاف أمرا لم يسأل عن السائل، وهو الطيب. قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس. استفاد من ذلك فائدتان تتعلقان بالفتوى. الأولى أن السائل إذا لم يكن سؤاله دقيقا في الموضوع الذي سأل عنه ينبغي أن تصرف في هذه الحالة الإجابة عن السؤال الذي هو الأدق في الموضوع. ولاحظ الآن السائل سأل عما يلبس المحرم، وجاء الجواب عما لا يلبس المحرم، بمعنى أن الأولى أن يكون السؤال عما لا يلبس المحرم، الأولى أن يكون هكذا السؤال، ما الذي لا يلبسه المحرم؟ فهذا السائل سأل عما يلبس المحرم والإجابة كانت عما لا يلبس المحرم. لماذا؟ لما كان الذي لا يلبسه المحرم ولا يمنع من لبسه غير منحصر، والذي يمنع لما كان الذي يلبسه المحرم ولا يمنع من لبسه غير منحصر، والذي يمنع لبسه منحصرا، الذي يمنع لبسه منحصر، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال بما ينهى المحرم عن لبسه من الثياب، لأن هذا هو المنحصر. فذكر عليه الصلاة والسلام في جوابه الذي لا يلبسه المحرم، وهو الشيء المنحصر. أما ما يلبسه المحرم فهذا غير منحصر، يلبس ما شاء، إلا ما ذكر في الحديث بالنهي من لبسه. الأدب الثاني المستفاد من هذا الجواب أن السؤال كان عن اللباس، وزاد في الجواب عليه الصلاة والسلام ذكر الطيب، وهذا يعد من السخاء في بيان العلم وفي الإجابة على سؤال المستفتين. فالكرم ليس في المال فقط، والسخاء ليس في المال فقط. فهذا سأل عما يلبس المحرم فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام عما يتعلق باللباس وعما يتعلق بأمر زائد على اللباس وهو الطيب. قال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. القمص جمع قميص، وهو معروف ما يلبس ويفصل على هيئة البدن كاملا، والعمائم هي التي تجعل على الرأس، وهذا يتناول كل ما يجعل على الرأس مما هو ملاصق للرأس من عمامة أو طاقية أو غترة أو غير ذلك. قال ولا السراويلات، السراويلات هي ما كان مخيطا على جزء من البدن وهو الجزء الأسفل، ومثل السراويلات أيضا الفنايل التي هي على مفصلة على جزء من البدن وهو الجزء الأعلى. قال ولا البرانس، البرانس نوع من الثياب يكون في قفاه ملتصقا به عمامة تكون غطاء للرأس، والخفاف ما يلبس في القدم، ومثلها أيضا الجوارب. هذه الأشياء التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لو أردنا لفظة واحدة تجمعها، تشمل هذه الأمور التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أن الفقهاء رحمهم الله أخذوا من مجموع هذه الألفاظ لفظة واحدة فيعبرون عن هذا كله بقولهم ينهى المحرم عن لبس المخيط، لا يلبس المخيط. أرادوا بالمخيط ماذا؟ ما كان على هيئة، هيئة البدن كاملا كالقميص، أو على هيئة جزء من البدن كالفنيلة والسراويلات، أو على هيئة طرف من أطراف البدن كالخف، هذا كله ينهى عنه. جمعوا هذه المتفرقات في لفظة واحدة وهي المخيط، قال ينهى عن المخيط. هذه اللفظة التي أتى بها الفقهاء هي من جهة أفادت، من جهة أفادت لأنها جمعت هذه الألفاظ المتفرقة في لفظة واحدة، بدلا يقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا، اختصروا هذا كله في لفظة لا يلبس المخيط. لكنها من جهة أخرى أشكلت، سببت إشكالا، لأن أصبح كثير من الناس بناء على هذه اللفظة يسألون عن كل شيء في خياطة، وتكثر جدا أسئلتهم عن ذلك. مثلا الساعة الجلد التي يلبسها في يده إذا كان فيها خياطة، أو الحذاء أو الحزام الذي يشد به وسطه إذا كان فيها خياطة، يسألون عن كل شيء في خياطة، لأنهم ظنوا أن لفظة المخيط أي كل شيء في خياطة. حتى الإزار إذا كان مثلا انقطع وخيط ولما طرأ بعضه ببعض بالخياطة يتخوفون من لبسه لأنه مخيط، يعني في خياطة. فهي أشكلت على كثير من الناس. والفقهاء عبروا بهذه اللفظة، أرادوا بها ما كان من المخيط على هيئة البدن، إما كله أو بعضه كما تقدم. قوله ولا العمائم، يؤخذ منه النهي عن أن يلبس المحرم على رأسه كل ما كان ملاصقا للرأس فلا يغطي رأسه. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا، أي تغطوا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالرأس لا يغطى، تغطية الرأس بطاقية أو عمامة أو غترة أو غير ذلك، كل ذلك لا يفعل لأنه من محظورات الإحرام. لكن إن احتاج أن يستظل من حر الشمس بخيمة أو بشمسية فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة قبل أن يدخل عرفة ضربت له قبة في نمرة جلس تحت ظلها عليه الصلاة والسلام. فالذي ينهى عنه المحرم هو أن يضع ملاصقا على رأسه من طاقية أو عمامة أو نحو ذلك. قوله ولا السراويلات، هذا يستفاد منه النهي عن لبس المخيط الذي يكون على جزء من البدن، ومثل السراويلات تماما الفنايل التي على جزء، السراويلات على الجزء الأسفل والفنايل على الجزء الأعلى. قال ولا البرانس، هذا نوع من الثياب كما تقدم متصل بها غطاء للرأس ملتصق بالثوب. قال ولا الخفاف، والخف معروف وهو ما يلبس في القدم. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. أمر بقطعهما أسفل من الكعبين، لكن كما سيأتي معنا هذا الحكم منسوخ الذي هو القطع. فالذي لا يجد النعلين يلبس خفين ولا يلزمه أن يقطعهما، وسيأتي ذكر الناسخ. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الزعفران والورس نباتان يستعملان في الطيب، وهما طيب له لون أصفر، إذا وضع على البدن أو على الثوب يعطي رائحة يسيرة وأيضا يعطي لونا، فكانوا يستعملونه للتطيب، والنساء يستعملنه للتطيب والتجمل. فقال ولا يلبس من الثياب شيئا ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. نهى عن ذلك، وهذا يستفاد منه أن المحرم يتجنب الطيب، فمن محظورات إحرامه الطيب، سواء كان الطيب في الثياب التي يلبسها أو أن يضعه على بدنه بعد أن يحرم، لكن إن وضعه قبل الإحرام فهذا من السنة، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. أما الثياب لو كانت وضع عليها مسبقا قبل الإحرام طيب لا يجوز أن تلبس، إما أن تبدل بغيرها أو أن يغسل عنها هذا الطيب. في هذا الحديث اجتمع ثلاث محظورات للإحرام، هذا الحديث اجتمع فيه ثلاث محظورات للإحرام. المحظور الأول لبس المخيط، ما عبر عنه الفقهاء بلبس المخيط، وهو ما كان على هيئة البدن أو هيئة بعض البدن. والمحظور الثاني تغطية الرأس، وهذا من محظورات الإحرام، قال ولا العمائم، لا يغطى الرأس. والمحظور الثالث مس الطيب. فهذه ثلاث محظورات الإحرام مما ينهى عنه المحرم قد اجتمعت في هذا الحديث. ما حكم من فعل هذه المحظورات أو شيء منها؟ لا تخلو الحال من أن يكون قد فعلها إما ناسيا أو جاهلا، فهذا لا حرج عليه، لكن عليه فورا أن يتعلم إن كان جاهلا، أو فورا أن يذكر إن كان ناسيا، أن يزيل هذه المحظورات. وأما إن كان متعمدا فلا يخلو في تعمده من حالتين، إما أن يكون متعمدا وفعل ذلك عن حاجة، مثل أن يكون اضطر إلى أن يلبس جبة لبرد أصابه، أو أن يغطي رأسه لبرد أصابه، أو أن يحلق رأسه لمرض أصابه أو قمل أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة عليه الفدية، فدية الأذى، ولا إثم عليه. عليه فدية الأذى ولا إثم عليه. والفدية مخير بين أمور ثلاثة جمعها الله في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والحالة الثانية أن يكون متعمدا من غير حاجة، يعرف الحكم لا يجهله ويرتكب ذلك المحظور، فهذا آثم وعليه الفدية. ثم إن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المحظورات فيه تنبيه على ما شاكلها، لأن الحكم إذا كان جاء متعلقا بأمر معين فإن الحكم يتناول هذا الأمر المعين ويتناول ما كان مثيلا له، فإذا يكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور تنبيه على كل ما شابهها، وما عدا ذلك فإنه لا يمنع منه المحرم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، أي في عرفة، يخطب أي وهو في عرفة، قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، يعني من لم يجد إزارا يلبس السراويل ولا حرج عليه، والخفان لمن لم يجد النعلين، لمن لم يجد النعلين. الخفان لمن لم يجد النعلين هل أمر بقطع؟ في الميقات كما تقدم معنا في حديث ابن عمر قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا لم يذكر في عرفة، ذكره في الميقات ولم يذكره في عرفة. وقد عد أهل العلم هذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ناسخا لذاك، بمعنى أن من لم يجد الخفين يلبس النعلين ولا يقطعه، من لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما، لأن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام كان أمامه جموع غفيرة من الحجاج، كثير منهم ما سمعوا ولا شهدوا قوله الأول. والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. ولهذا فقوله والخفان لمن لم يجد النعلين ولم يذكر قطعا، لم يذكر أنه يقطعهما أسفل من الكعبين، يعد ذلك ناسخا للحكم الأول الذي هو الأمر بالقطع. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب الحج: باب في إرداف الحج على العمرة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت رضي الله عنها: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في اختصاره لصحيح مسلم، قال: باب في إرداف الحج على العمرة، أي من أهل بالعمرة ولبى بها. فإرداف الحج أي أن يضيف الحج إلى العمرة بالنية، فينوي الحج مع العمرة فيكون بذلك قارنا. وهذا يفعله من أهل بعمرة وقد ساق الهدي، من أهل بعمرة وقد ساق الهدي فإنه يردف الحج إلى العمرة، يضيف الحج إلى العمرة بالنية ليصبح قارنا، فإذا ذهب لا يفعل فعل المتمتع يطوف ويسعى ويقصر، لا يفعل ذلك، بل قرن بعمرته حجا فيبقى على إحرامه لأنه ساق الهدي، ليس له أن يتحلل قبل أن يبلغ الهدي محلة. أيضا يفعل ذلك من كان مثل الحالة التي حصلت لأم المؤمنين عائشة، أهلت بعمرة لكنها لما وصلت مكة أو قربت من مكة بسرف حاضت، فأضافت إلى عمرتها حجا وصارت بذلك قارنا رضي الله عنها، وبقيت على إحرامها إلى يوم النحر. أورد هنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج. عائشة رضي الله عنها ممن أهل بعمرة مثل صويحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لما وصلت سرف قرب مكة حاضت، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تجعل نيتها حجا وعمرة، فأصبحت بذلك قارنا. قالت ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد. ما معنى لم يهد؟ أي لم يسق معه هديا فليحلل، يعني ليتحلل من عمره، ليطف ويسعى ويتحلل. قال ومن أحرم بعمرة وأهدى، أي ساق معه الهدي، فلا يحل حتى ينحر هديه. هذا موضع الشاهد للترجمة، فلا يحلل حتى ينحر هديه، بمعنى أن يدخل الحج مع العمرة فيصبح قارنا، فلا يحل حتى ينحر. ومن أهل بحج أي مفردا فليتم حجه، فليتم حجه، يعني إذا كان قد ساق الهدي. أما من أهل بحج ولم يسق الهدي فقد أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقلبوا ذلك عمره وأن يتحللوا، لكن هذا في حق من ساق الهدي، من أهل بحج وقد ساق الهدي فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها فحضت، هذه الحيضة حصلت لها بسرف قرب مكة، فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، في يوم عرفة طهرت رضي الله عنها، ولم أهلل إلا بعمرة مثل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. ما معنى وأترك العمرة؟ تترك أعمال العمرة، لكن العمرة باقية بالنية، والمراد هنا بالترك ترك الأعمال، ترك أعمال العمرة، لأنها بسبب الحيضة لا يمكنها الاتيان بها، الحيضة استمرت معها إلى يوم عرفة. لو كانت طهرت قبل ذلك الوقت عندها فرصة أنها تعتمر وتتحلل ثم تلبي بالحج، لكن بقيت عليها حيضتها إلى يوم عرفة. فمعنى وأترك العمرة أي تترك أعمال العمرة، لأنه لا يمكنها الإتيان بها، لكنها أدخلتها في الحج بالنية فصارت بذلك قارنا. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. هذا جاء في روايات أخرى للحديث أن هذا بناء على طلب منها رضي الله عنها، يعني لم يأمرها أو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن معها ابتداء، بل طلبت منه ذلك، وبناء على طلبها أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، وأحرمت منه بعمرة مستقلة فعلتها بعد حجها. نعم.
قال رحمه الله: باب الاشتراط في الحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال: فأدركت.
قال: باب الاشتراط في الحج والعمرة. اشتراط في الحج والعمرة أن يضيف على النية عندما ينوي الحج أو العمرة أو ينويهما معا، أن يضيف إلى ذلك الاشتراط. الاشتراط أي إن حبسه حابس وحصل له مانع يمنعه من إتمام حجه أو إتمام عمرته أن محله حيث حبسه ذلك الحابس. وفائدة هذا الاشتراط إذا اشترط عند النية، فائدة هذا الاشتراط أن المحرم إذا حصل له ما يمنعه من إتمام نسكه جاز له التحلل ولا شيء عليه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن ضباعة بنت الزبير ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وضاعة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة، أي بسبب المرض، ولهذا جاء في رواية وجعة وفي رواية شاكية، فكان معها شيء من المرض، وكانت تخشى رضي الله عنها أنها ما تستطيع تواصل الحج، وإني أريد أن أحج، وهذا من حرصها مع يعني ثقلها ومرضها راغبة في وتظن أنها ما تستطيع أن تواصل، مع ذلك تريد أن تحج وتسأل ما الذي يوجهها إليه عليه الصلاة والسلام. قالت: فما تأمرني؟ قالت: أهل بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني، بمعنى أن من وصل إلى الميقات وهو يخاف أن لا يتمكن بسبب مرض مثل ضباعة أو خوف عدو أو غير ذلك من الأسباب، فإنه يشترط، فيقول مثلا: لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط. وهذا الاشتراط كما قدمت فيه فائدة، أنه إذا فعلا حبسه حابس ومنعه مانع من المواصلة بحجه وعمرته يتحلل ولا شيء عليه. قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. أن محلي محلي مكان تحللي من الإحرام. حيث تحبسني أي حيث يحصل المانع الذي هو لم تتمكن بسببه من إكمال عمرتها، فهناك تحل من إحرامها ولا شيء عليها. لكنها رضي الله عنها ما كانت تخاف أن يحصل لم يحصل، هو أنها قد لا تتمكن من الحج لم يحصل ذلك، بل يسر الله لها وأتمت حجها، ولهذا قال فأدركت أي أتمت حجها ولم يحصل لها حابس ومانع يمنعها من إتمام حجها. نعم.
قال رحمه الله: باب من أحرم عليه جبة وأثر الخلوق. عن يعلى بن منية رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال: وأحسبه قال: كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال: أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك.
قال: باب من أحرم وعليه جبة وأثر الخلوق. أثر الخلوق الطيب، ماذا يصنع؟ ماذا عليه أن يفعل؟ من أحرم عليه جبة وعليه أيضا أثر الخلوق، إذا تنبه لذلك أو علم أن هذا من محظورات الإحرام، أو كان قد وضع ذلك ناسيا ويعرف أنه من محظورات الإحرام، أو أنه لا يعرف أنه من محظورات الإحرام ووضع الخلوق ووضع الجبة، الذي عليه في هذه الحالة أن ينزع هذه الجبة ويزيل هذا الخلوق ويمضي في عمرته. قال: عن يعلى ابن منية. منية هذا اسم أمه رضي الله عنه، وأبوه اسمه أمية، يعلى بن أمية، تارة ينسب إلى أمي وتارة ينسب إلى أبي. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، موضع بين مكة والطائف، عليه جبة وعليه خلوق نوع من الطيب، أو قال أثر صفرة، ومر معنا أن أو سيأتي معنا أن المحرم لا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس. فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ سؤاله عن هذا اللباس، كيف يصنع في العمرة في وضع اللباس؟ وأفادت بعض الروايات أن هذا السائل عنده علم شأن الحج، أنه لا يلبس فيه المخيط ولا يمس الطيب، وكانه ظن أن العمرة تختلف، ظن أن العمرة تختلف عن الحج، فسأل ماذا يصنع في العمرة، ماذا يصنع في العمرة؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. كان يعلى عنده أمنية يتمنى أن تحصل له، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، كان يتمنى أن يحصل له ذلك. فوافق هذه المرة أنه عند النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل عليه. وبعض الصحابة يعرفون أن هذه أمنية عند يعلى، ومنهم عمر يعرف أن يعلى يتمنى أن يحصل له ذلك. فقال عمر: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر رضي الله عنه طرف الثوب، طرف الثوب لأنه كانوا يغطونه بالثوب عليه الصلاة والسلام، فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال: أحسبه كغطيط البكر، البكر الصغير من الإبل، والغطيط صوت كشخير النائم. قال: فلما سري عنه أزيل ما كان به وذهب ما كان به عليه الصلاة والسلام من شدة في بسبب نزول الوحي، قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أي أن المحظورات التي تعلم أنها ممنوعة في الحج هي كذلك ممنوعة في العمرة. وإذا أهللت بعمرة أصبحت محرما، تلزمك المحظورات، التجنب المحظورات التي تلزم من أهل بالحج. وسيأتي في الترجمة التي تلي هذه الترجمة ما يجتنب المحرم من اللباس. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجتنب المحرم من اللباس. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.
قال: باب ما يجتنب المحرم من اللباس. ما يجتنب المحرم من اللباس. المحرم دلت النصوص أن أنواعا من الألبسة لا يجوز له أن يلبسها، وهي الألبسة المفصلة على البدن والتي يسميها الفقهاء المخيط، مفصلة على البدن، إما على هيئة البدن كاملا كالقميص ونحوه، أو على هيئة بعض البدن كالسراويل، ومثل السراويل الفنيلة، أو اللباس الذي هو لطرف من أطراف البدن مثل الجوارب. هذه الألبسة لا يلبسها المحرم، وإنما يلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. قال: باب ما يجتنب المحرم من اللباس. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات إلى آخره. نلاحظ هنا أن السائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم من الثياب، وكان الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عما لا يلبس. والسائل يسأل عما يلبس، والنبي عليه الصلاة والسلام أجابه بعما لا يلبس. أيضا في آخر جواب النبي عليه الصلاة والسلام أضاف أمرا لم يسأل عن السائل، وهو الطيب. قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس. استفاد من ذلك فائدتان تتعلقان بالفتوى. الأولى أن السائل إذا لم يكن سؤاله دقيقا في الموضوع الذي سأل عنه ينبغي أن تصرف في هذه الحالة الإجابة عن السؤال الذي هو الأدق في الموضوع. ولاحظ الآن السائل سأل عما يلبس المحرم وجاء الجواب عما لا يلبس المحرم، بمعنى أن الأولى أن يكون السؤال عما لا يلبس المحرم، الأولى أن يكون هكذا السؤال: ما الذي لا يلبسه المحرم؟ فهذا السائل سأل عما يلبس المحرم والإجابة كانت عما لا يلبس المحرم. لماذا؟ لما كان الذي لا يلبسه المحرم ولا يمنع من لبسه غير منحصر، والذي يمنع لما كان الذي يلبسه المحرم ولا يمنع من لبسه غير منحصر، والذي يمنع لبسه منحصرا، الذي يمنع لبسه منحصر. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال بما ينهى المحرم عن لبسه من الثياب، لأن هذا هو المنحصر. فذكر عليه الصلاة والسلام في جوابه الذي لا يلبسه المحرم، وهو الشيء المنحصر. أما ما يلبسه المحرم فهذا غير منحصر، يلبس ما شاء إلا ما ذكر في الحديث بالنهي من لبسه. الأدب الثاني المستفاد من هذا الجواب أن السؤال كان عن اللباس، وزاد في الجواب عليه الصلاة والسلام ذكر الطيب، وهذا يعد من السخاء في بيان العلم وفي الإجابة على سؤال المستفتين. فالكرم ليس في المال فقط، والسخاء ليس في المال فقط. فهذا سأل عما يلبس المحرم فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام عما يتعلق باللباس وعما يتعلق بأمر زائد على اللباس وهو الطيب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. القمص جمع قميص، وهو معروف ما يلبس ويفصل على هيئة البدن كاملا، والعمائم هي التي تجعل على الرأس، وهذا يتناول كل ما يجعل على الرأس مما هو ملاصق للرأس، من عمامة أو طاقية أو غترة أو غير ذلك. قال وللسراويلات، السراويلات هي ما كان مخيطا على جزء من البدن وهو الجزء الأسفل، ومثل السراويلات أيضا الفنايل التي على فصل على جزء من البدن وهو الجزء الأعلى. قال ولا البرانس، البرانس نوع من الثياب يكون في قفاه ملتصقا به عمامة تكون غطاء للرأس، والخفاف ما يلبس في القدم، ومثلها أيضا الجوارب. هذه الأشياء التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لو أردنا لفظة واحدة تجمعها تشمل هذه الأمور التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أن الفقهاء رحمهم الله أخذوا من مجموع هذه الألفاظ لفظة واحدة فيعبرون عن هذا كله بقولهم ينهى المحرم عن لبس المخيط، لا يلبس المخيط. أرادوا بالمخيط ماذا؟ ما كان على هيئة، هيئة البدن كاملا كالقميص، أو على هيئة جزء من البدن كالفنيلة والسراويلات، أو على هيئة طرف من أطراف البدن كالخف، هذا كله ينهى عنه. جمعوا هذه المتفرقات في لفظة واحدة وهي المخيط، قالوا ينهى عن المخيط. هذه اللفظة التي أتى بها الفقهاء هي من جهة أفادت، من جهة أفادت لأنها جمعت هذه الألفاظ المتفرقة في لفظة واحدة، بدلا يقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل، ولا اختصروا هذا كله في لفظة لا يلبس المخيط. لكنها من جهة أخرى أشكلت، سببت إشكالا، لأن أصبح كثير من الناس بناء على هذه اللفظة يسألون عن كل شيء في خياطة، وتكثر جدا أسئلتهم عن ذلك. مثلا الساعة الجلد التي يلبسها في يده إذا كان فيها خياطة، أو الحذاء أو الحزام الذي يشد به وسطه إذا كان فيها خياطة، يسألون عن كل شيء في خياطة لأنهم ظنوا أن لفظة المخيط أي كل شيء في خياطة. حتى الإزار إذا كان مثلا انقطع وخيط ولما طرأ بعضه ببعض بالخياطة يتخوفون من لبسه لأنه مخيط، يعني في خياطة. فهي أشكلت على كثير من الناس، والفقهاء عبروا بهذه اللفظة أرادوا بها ما كان من المخيط على هيئة البدن إما كله أو بعضه كما تقدم. قوله ولا العمائم يؤخذ منه النهي عن أن يلبس المحرم على رأسه كل ما كان ملاصقا للرأس فلا يغطي رأسه. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا أي تغطوا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالرأس لا يغطى، تغطية الرأس بطاقية أو عمامة أو غترة أو غير ذلك كل ذلك لا يفعل لأنه من محظورات الإحرام. لكن إن احتاج أن يستظل من حر الشمس بخيمة أو بشمسية فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة قبل أن يدخل عرفة ضربت له قبة في نمرة جلس تحت ظلها عليه الصلاة والسلام، فالذي ينهى عنه المحرم هو أن يضع ملاصقا على رأسه من طاقية أو عمامة أو نحو ذلك. قوله ولا السراويلات، هذا يستفاد منه النهي عن لبس المخيط الذي يكون على جزء من البدن، ومثل السراويلات تماما الفنايل التي على جزء السراويلات على الجزء الأسفل والفنايل على الجزء الأعلى. قال ولا البرانس، هذا نوع من الثياب كما تقدم متصل بها غطاء للرأس ملتصق بالثوب. قال ولا الخفاف، والخف معروف وهو ما يلبس في القدم. قال عليه الصلاة والسلام إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. أمر بقطعهما أسفل من الكعبين، لكن كما سيأتي معنا هذا الحكم منسوخ الذي هو القطع، فالذي لا يجد النعلين يلبس خفين ولا يلزمه أن يقطعهما، وسيأتي ذكر الناسخ. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الزعفران والورس نباتان يستعملان في الطيب، وهما طيب له لون أصفر، إذا وضع على البدن أو على الثوب يعطي رائحة يسيرة وأيضا يعطي لونا، فكانوا يستعملونه للتطيب، والنساء يستعملنه للتطيب والتجمل. فقال ولا يلبس من الثياب شيئا، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. نهى عن ذلك، وهذا يستفاد منه أن المحرم يتجنب الطيب، فمن محظورات إحرامه الطيب، سواء كان الطيب في الثياب التي يلبسها أو أن يضعه على بدنه بعد أن يحرم، لكن إن وضعه قبل الإحرام فهذا من السنة، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. أما الثياب لو كانت وضع عليها مسبقا قبل الإحرام طيب لا يجوز أن تلبس، إما أن تبدل بغيرها أو أن يغسل عنها هذا الطيب. في هذا الحديث اجتمع ثلاث محظورات للإحرام، هذا الحديث اجتمع فيه ثلاث محظورات للإحرام. المحظور الأول لبس المخيط، ما عبر عنه الفقهاء بلبس المخيط، وهو ما كان على هيئة البدن أو هيئة بعض البدن. والمحظور الثاني تغطية الرأس، وهذا من محظورات الإحرام. قال ولا العمائم، لا يغطى الرأس. والمحظور الثالث مس الطيب. فهذه ثلاث محظورات الإحرام مما ينهى عنه المحرم قد اجتمعت في هذا الحديث. ما حكم من فعل هذه المحظورات أو شيء منها؟ لا تخلو الحال من أن يكون قد فعلها إما ناسيا أو جاهلا، فهذا لا حرج عليه، لكن عليه فورا أن يتعلم إن كان جاهلا أو فورا أن يذكر إن كان ناسيا أن يزيل هذه المحظورات. وأما إن كان متعمدا فلا يخلو في تعمده من حالتين، إما أن يكون متعمدا وفعل ذلك عن حاجة، مثل أن يكون اضطر إلى أن يلبس جبة لبرد أصابه، أو أن يغطي رأسه لبرد أصابه، أو أن يحلق رأسه لمرض أصابه أو قمل أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة عليه الفدية، فدية الأذى، ولا إثم عليه فدية الأذى ولا إثم عليه. والفدية مخير بين أمور ثلاثة جمعها الله في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والحالة الثانية أن يكون متعمدا من غير حاجة، يعرف الحكم لا يجهله ويرتكب ذلك المحظور، فهذا آثم وعليه الفدية. ثم إن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المحظورات فيه تنبيه على ما شاكلها، لأن الحكم إذا كان جاء متعلقا بأمر معين فإن الحكم يتناول هذا الأمر المعين ويتناول ما كان مثيلا له، فإذا يكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور تنبيه على كل ما شابهها، وما عدا ذلك فإنه لا يمنع منه المحرم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، أي في عرفة، يخطب أي وهو في عرفة، قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، يعني من لم يجد إزارا يلبس السراويل ولا حرج عليه، والخفان لمن لم يجد النعلين، لمن لم يجد النعلين. الخفان لمن لم يجد النعلين، هل أمر بقطع؟ في الميقات كما تقدم معنا في حديث ابن عمر قال: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا لم يذكر في عرفة، ذكره في الميقات ولم يذكره في عرفة. وقد عد أهل العلم هذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ناسخا لذاك، بمعنى أن من لم يجد الخفين يلبس النعلين ولا يقطعه، من لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما، لأن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام كان أمامه جموع غفيرة من الحجاج، كثير منهم ما سمعوا ولا شهدوا قوله الأول، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، ولهذا فقوله والخفان لمن لم يجد النعلين ولم يذكر قطعا، لم يذكر أنه يقطعهما أسفل من الكعبين، يعد ذلك ناسخا للحكم الأول الذي هو الأمر بالقطع هذا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبارك فيكم.